بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا أجمعين من أوليائه المقربين وحزبه الغالبين وعباده المخلصين، وأن يزيننا جميعا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه أرحم الراحمين. أيها الأحبة، كم أشعر بالغبطة والسعادة والفرح الغامر بلقاء هذه الوجوه المباركة والمشاركة في هذا الملتقى الشبابي الرائع الذي والله يثلج صدور المؤمنين. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي جهودكم، وأن يجزي القائمين على هذا الملتقى والداعمين له أن يجزيهم خير الجزاء وأجزله وأوفاه. أيها الأحبة في الله، اخترت لكم موضوعا أرى أنه في غاية الأهمية، بل هو موضوع الساعة، وخاصة لفئة الشباب والفتيات، وإن كان يهم الأمة بعامة، لأنه يؤثر على كل المسلمين في كل الأوطان والبلاد، سواء في البلاد الإسلامية أو في بلاد الأقليات المسلمة. هذا الموضوع بعنوان هلاك الأمم، وهو موضوع واسع ومتشعب وكبير، والحقيقة الإلمام بكل موضوعاته لا يمكن أن يكون في محاضرة واحدة، ولكني سأعرج على أهم مسائل، وسأركز على أهم قضية فيه، وأكبر سبب من أسباب هلاك الأمم الذي مع الأسف ذهب ضحيته كثير من شباب المسلمين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأيضا الإخوة الفضلاء في هذا الملتقى المبارك حددوا لي 50 دقيقة فقط، وأنا في العادة في المحاضرات أخذ راحتي، قد تستمر المحاضرة لساعة ونصف أو أكثر أحيانا، ولهذا أجدني مضطرا لأن أختصر بقدر ما يسمح به الوقت. عنوان المحاضرة كما سمعتم هلاك الأمم، وهلاك الأمم إما أن يكون بعذاب الاستئصال الذي لا يبقي من هذه الأمم الكافرة الجاحدة أحدا، كما فعل الله عز وجل بقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم من الأمم التي كفرت بالله عز وجل وكذبت رسول الله، فأنذروهم عذاب الله ولم يزدهم ذلك إلا عنادا واستكبارا في الأرض وإصرارا على محادة الله تعالى ورسله، فأنزل الله عز وجل بهم الهلاك الشامل العام الذي لم يبق منهم أحدا، كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، أي الصيحة التي تجاوزت الحد في قوتها وبشاعتها، فقطعت قلوبهم في أجوافهم ولم تبق منهم أحدا إلا صالحا عليه السلام ومن آمن معه. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد وهم قوم هود عليه الصلاة والسلام فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح باردة شديدة الهبوب، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي متتابعة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، كانوا طوالا عراضا ضخام الأجساد، ففصلت هذه الرياح رؤوسهم عن أجسادهم، وصارت أجسادهم خاوية متفتتة بالية كأصول النخل، أي جذوع النخل التي خربت من جوفها. قال: فهل ترى لهم من باقية، أي لم تبقي والعياذ بالله هذه الريح منهم أحدا أبدا إلا من آمن مع هود عليه الصلاة والسلام. هذا النوع الأول من أنواع الهلاك، وهو عذاب الاستئصال، وهذا ولله الحمد والمنة قد كفى الله عز وجل أمة الإسلام شره وبلاءه، فلا يمكن أن تهلك هلاكا عاما وأن تؤخذ بعذاب الاستئصال كما في الأمم السابقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد سجودا طويلا فسأله أبو سعيد وغيرهم من أصحابه: سجدت سجودا طويلا يا رسول الله تناجي ربك، فماذا كنت تقول؟ قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة بعامة، يعني بعذاب الاستئصال الذي أهلك به قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من الأمم المكذبة برسلها عليهم الصلاة والسلام. قال: فأعطانيها ولله الحمد المنة. فلا يمكن أن تهلك الأمة كلها ويقضى على أمة الإسلام بعذاب الاستئصال. نعم، قد يصيب بعض بلدانها ويصيب الملايين منها الهلاك بالفيضانات المغرقة والأعاصير المدمرة وبالحروب الطاحنة التي تأكل الأخضر واليابس وبالطواعين العامة وغيرها، لكنها لا تهلك الأمة كلها ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: سألت ألا يهلك أمتي بسنة بعامة فأعطانيها، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطانيها. وهذا أيضا ضمان آخر، وهو كرامة لهذه الأمة، أنه لا يمكن أن يسلط عليها الكفار فيذلوها إذلالا كاملا ويسيطروا عليها سيطرة تامة، بل لا تزال طائفة من هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال: وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. هذا بلاء الأمة وسبب شقائها وأكبر أسباب ضعفها وذلها وهوانها وتسلط أعدائها عليها اختلاف المسلمين فيما بينهم، حتى صار بعضهم يحارب بعضا وبعضهم يقتل بعضا، بل وجد فيهم من الخوارج المارقين من يرى أن قتل المسلمين الموحدين مقدم على قتل الصهاينة والصليبيين والصفويين وغيرهم من أعداء الدين والمعلنين الحرب الصريحة على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين. هذا من البلاء العظيم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام عن هذه البلاد المباركة: إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وهذا ضمان من الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذه البلاد المباركة، بلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي ومنطلق الرسالة ومأرز الإسلام إلى قيام الساعة وحصنه الحصين، لا يمكن أن تعود بلاد شرك وكفر، أيسى أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. لكن أين البلاء؟ من أين يؤتون؟ قال: ولكن في التحريش بينهم، ولكن في التحريش بينهم. إذن هذا النوع الأول من أنواع العذاب، وهو عذاب الاستئصال العام الذي ولله الحمد نجى الله سبحانه وتعالى منه هذه الأمة، وإن كان قد يهلك بالعذاب فئام كثيرة من المسلمين وربما بلدان كاملة تتلظى بهذا العذاب والهلاك بسبب معصيتها لله عز وجل وخروجها عن طاعته. النوع الثاني من أنواع الهلاك، وهو والله لا يقل ضررا وخطرا وسوء عاقبة من عذاب الاستئصال، ألا وهو الهلاك المعنوي. النوع الأول هو الهلاك الحسي، والنوع الثاني الهلاك المعنوي الذي يعقبه الذلة والهوان والضعف والصغار أمام أعداء الله، كحال أمتنا اليوم مع الأسف الشديد. فإلى الله نشكو ضعفنا وهواننا على الناس وقلة حيلتنا. وهذا الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة، وهي نوع من أنواع الربا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، يعني أشغلتكم الدنيا عن الدين وآثرتم الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، قالوا أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا أيضا نوع من الهلاك الذي يصيب الأمم، وهو هلاك معنوي قد يكون أشد ضررا وخطرا وأكثر نكاية بالأمة من العذاب الحسي الشامل. ما هي أسباب هلاك الأمم؟ بيّن الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته أسبابا كثيرة لهلاك الأمم وفشلها وضعفها وهوانها، يمكن إجمالها في 6 أسباب أو 7. السبب الأول هو الكفر بالله تعالى وتكذيب رسله عليهم الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. بسبب تكذيبهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام وكفرهم بالله أخذهم الله عز وجل بما كسبته أيديهم واجترحته جوارحهم. وكما سمعنا في الآيات السابقة: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. كل هذا بسبب تكذيبهم لرسل الله عليهم الصلاة والسلام. والقرآن مليء بحكاية قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أممهم، وكيف كانوا يدعونهم إلى توحيد الله تعالى وطاعته ويحذرونهم أشد التحذير من مغبة الشرك والمعصية، ثم في النهاية يصل الحال بهم والعياذ بالله إلى حلول العذاب الشامل بهم. النوع أو السبب الثاني من أسباب الهلاك الكفر بنعم الله عز وجل وجحودها وعدم شكرها، بل استعمال هذه النعم في معصية الله تعالى ومحاربة الخير وأهله. وهذا والله من أكبر أسباب هلاك الأمم وزوال النعم وحلول النقم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. وقد ضرب الله عز وجل لنا مثلا عجيبا أيها الأحبة في من يكفر نعم الله وما ينتظره من عذاب الله ونقمته. قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، لا إله إلا الله، انظر النعيم الذي هم فيه، وهو والله يا أخوان يشبه حالنا اليوم في هذه البلاد المباركة. بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من أقاصي الدنيا يجلب إلينا أفضل ما تنتجه الأرض من جميع أطرافها إلى هذه البلاد الآمنة. وهي بلاد في الأصل جدباء، قحط، ليس فيها ماء ولا شجر ولا خضرة كما هو الحال في بقية بلاد الدنيا، لكن سبحان الله كل خيرات الدنيا تجلب إليها على مدار الساعة. فهل لا شكرنا نعمة الله لكي تبقى هذه النعم وتدوم وتزداد ويبارك لنا فيها؟ فإن عصينا الله وكفرنا هذه النعم فلنخشى عقوبة الله. ولهذا قال: فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بسبب كفرهم بنعم الله وعدم شكرهم لها. وأعظم النعم وأجلها على الإطلاق نعمة الإيمان، نعمة التوحيد، نعمة تطبيق الشريعة والأخذ بأحكام الكتاب والسنة. فإذا فرطنا في ذلك وقصرنا فيه فقد كفرنا هذه النعمة، فلا نأمن عقوبة الله عز وجل. وضرب الله عز وجل لنا مثلا آخر بقوم سبأ، وهم ملوك اليمن وقبيلة سبأ التي كانت تحكم اليمن. وقد كرر الله عز وجل هذه القصة في أكثر من سورة في القرآن، بل جعل سورة كاملة باسم سبأ، سورة سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. هذا الواجب على المؤمن إذا أنعم الله عز وجل عليه بأي نعمة، ونعم الله على عباده لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. قال فأعرضوا، نسأل الله العافية، لم يشكروا ويستعينوا بنعم الله على طاعته وخدمة دينه ونفع عباده ونشر الخير في الأرض. قال فأعرضوا، فماذا كانت النتيجة وما هي العقوبة؟ قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ قال ذلك جزيناهم بما كفروا، كفروا نعم الله ولم يشكروها واستعانوا بنعمه على محادته والعياذ بالله والخروج عن طاعته ومحاربة دينه وأوليائه، فكان هذا جزاءهم والعياذ بالله، وهل نجازي إلا الكفور. أيضا من أسباب هلاك الأمم ظهور الفساد وانتشاره وكثرة الخبث في الأرض. قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد أخوان يكون بكثرة الآفات والطواعين العامة التي تصيب الأنفس والزروع والثمار، ويكون بالحروب الطاحنة التي تأكل الأخضر واليابس وتنتهك الحرمات وتسال فيها الدماء وتقطع الأشلاء وتدمر الممتلكات وتنتهك الأعراض والحرمات. هذا من الفساد العظيم، ونحن نراه اليوم رأي العين في كثير من بلاد الإسلام مع الأسف الشديد. ويكون أيضا بالبراكين المدمرة والفيضانات المغرقة والأعاصير العاتية وغيرها من هذه المصائب العظام الذي سببها الذنوب والمعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، لماذا يا ربنا؟ لماذا هذه البلايا نزلت بالعالم وبالأمة؟ قال بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ما اكتسبته أيديهم واقترفته جوارحهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض الذي عملوا. هذا يعني انذار لعلهم يرجعون، لعلهم يثوبون إلى رشدهم ويتوبون إلى ربهم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وفي الصحيحين عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة محمرا وجهه وهو يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فانتشار الفساد أيها الأحبة العقدي والأخلاقي والسكوت عليه وعدم إنكاره والأخذ على أيدي هؤلاء المفسدين والسفهاء في المجتمع مؤذن بعذاب الله وحلول نقمه على عباده. قال نعم إذا كثر الخبث. وقد تحصل هذه الحروب المدمرة التي كما ذكرت تسلب الخيرات وتجلب البلايا والمصائب على الصالح والطالح والبر والفاجر والرجل والمرأة والكبير والصغير، وتزيل نعم الله عن عباده، ثم يبعث الناس يوم القيامة على نياتهم. لكن المصيبة أن ظهور الفساد وانتشاره والسكوت عليه وإقراره سبب لنزول العذاب وحلول الهلاك بهذه الأمة أو هذا المجتمع الذي سكت عن هذا الشر والفساد ومارسه. من أسباب هلاك الأمم التحاسد والتباغض والتقاطع بين المؤمنين بسبب التنافس على الدنيا وحطامها الفاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، يعني السابقين، فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما مع أصحابه وقد اكتنفوه عن يمين وشمال، فمروا في طريقهم بتيس ميت أسك، والسكك عيب في الحيوان وهو قصر الأذنين، فاتجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التيز الميت المعيب وأمسكه بأذنه وقال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ بدرهم. قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا ما أحب أحد أن يكون له بشيء لأنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال: والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. هذه الدنيا التي يتقاتل الناس من أجلها ويعصون الله عز وجل بأنواع المعاصي بسببها لا تساوي عند الله تيسا ميتا معيبا. وبسبب التنافس غير الشريف على الدنيا يحصل الحسد والتباغض والتدابر والتهاجر حتى بين القرابة والأرحام، وربما بين الوالد وولده والإخوة بعضهم مع بعض، فضلا عن عامة الناس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، ألا وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، نسأل الله العافية، ولكن تحلق الدين. ويقول: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، ما لم يتحاسدوا. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. ويقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إذن هذا من أسباب هلاك الأمة، التنافس على الدنيا والتباغض الذي يؤدي إلى كيد بعضهم لبعض وربما قتل بعضهم لبعض لأجل الدنيا. ومن أسباب هلاك الأمم ترك الجهاد في سبيل الله بمعناه العام، وعلى رأسه وأعظم صوره جهاد الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس الخير وهداية الخلق التي هي وظيفة الأنبياء والمرسلين رسلا مبشرين ومنذرين. قل: هذه سبيلي، أي أعلن هذه الحقيقة للناس بكل جلاء ووضوح: هذه سبيلي. ما سبيله؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وهدى. أهذه سبيله وحده عليه الصلاة والسلام؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من يزعم أنه مسلم ومن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليه أن يدعو إلى الله بقدر ما أتاه الله عز وجل من العلم والبصيرة في الدين والقدرة والاستطاعة، وخاصة في وقت غربة الدين وتكالب الأعداء عليه وكثرة الشبهات والعقبات والصوارف عن الخير التي نعيشها في زماننا اليوم. فليست الدعوة إلى الله عز وجل مهمة ولاة الأمر والسلاطين ونوابهم، ولا مهمة العلماء وحدهم، بل هي واجب على كل مكلف من الرجال والنساء، كل بحسب استطاعته وفي موقعه الذي ابتلي به. ولهذا قال الله عز وجل مؤكدا هذه الحقيقة ومخاطبا كل مسلم ومسلمة إلى قيام الساعة: كنتم، خطاب لكل المسلمين رجالا ونساء على مر العصور، خير أمة أخرجت للناس، للناس، كل الناس، قريبهم وبعيدهم وعربهم وعجمهم ومسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم ومن تعرفون ومن لا تعرفون. كيف نكون خير الناس للناس؟ بدعوتهم إلى الله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. ولهذا قال: خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فيجب أن نكون أرحم الخلق بكل الخلق وأنصح البشر لكل البشر، نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر، فهدايتهم إلى هذا الدين وتأليف قلوبهم عليه هو أعظم خير يقدم لهم، لأن عاقبته سعادتهم في الدنيا والآخرة. فترك الجهاد من أكبر أسباب هلاك الأمم، هلاكا حسيا ومعنويا بحصول الذل والهوان، كما سمعت في الحديث السابق قال: وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله، يعني في الجهاد، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الجهاد بمعناه العام يا أخوان جهاد اللسان الذي هو أعظم الجهاد، ولا يقوم به إلا أولياء الله وخاصته من عباده وهم العلماء الربانيون الراسخون في العلم. وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهذه لا يقوى عليها كل أحد. وجهاد المال أيضا، وهو أيضا من أعظم أنواع الجهاد، لأنه لا يمكن أن تقوم دعوة إلى الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وهداية للعالم، ولا يقوم أيضا مدافعة لشر المشركين والمعتدين ومحاربة لهم إلا بالمال. فالمال هو عصب الحياة، ولهذا قدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر آيات القرآن. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. سبحان الله. كذلك الجهاد بالبدن بالسيف، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأبدانكم وألسنتكم. قال: وتركتم الجهاد إلا سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ويقول عز وجل كما أشرت في سورة البقرة: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يقول أبو أيوب في هذه الآية: نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم وأظهر دينه، قال بعضنا لبعض خفية دون أن يسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: آن لنا اليوم بعد أن أعز الله الإسلام وأظهر الدين أن نعود إلى ضياعنا ومزارعنا فنثمرها. فأنزل الله عز وجل هذه الآية يعاتبنا ألا نترك الجهاد في سبيله والبذل في ذلك، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء في التهلكة هو بترك الجهاد في سبيل الله، وترك نصرة دين الله ونفع الله في الأرض كلها من المسلمين وغير المسلمين. السبب السابع، وهو الذي أريد الوقوف عنده، وهو سبب هذه المحاضرة وهو الأهم فيها، السبب السابع من أسباب الهلاك: الغلو في الدين. الغلو في الدين الذي هو من أكبر مصائبنا اليوم وأكبر أسباب زعزعة استقرار بلاد المسلمين والمقامرة في أمنهم ومستقبلهم، وأيضا التغرير بأبنائهم وشبابهم في رايات جاهلية ترفع شعار الإسلام وهي أعظم خادمة لأعداء المسلمين ضد الإسلام وأهله، فإلى الله المشتكى. الغلو في الدين، وقد جاء في التحذير من الغلو وبيان أنه من أكبر أسباب هلاك الأمة وحصول الشقاء ونزول البلاء عليها آيات وأحاديث كثيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر ابن عباس رضي الله عنهما بلقط حصى الجمار له في مزدلفة وهم متجهون إلى منى في الحج حجة الوداع، قال: فجمعت له مثل حصى الخذف. حصى الخذف الحصى الصغير الذي يشبه الحمص أو أكبر من الحمص قليلا. قال: فوضعهن في يده وأخذ يحركهن ويقول للناس: بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وفي رواية: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يقول سبب هلاك الأمم السالفة غلوهم في الدين، لأن الغلو في الدين خروج عما شرع الله عز وجل وتجاوز للحد الذي أذن فيه سبحانه وتعالى، وهو سبب حصول البدع والضلالات والشركيات والوقوع في أنكر المنكرات وأشد الموبقات التي تهتك فيها حرمة الدين وحرمة النفوس المعصومة وحرمة العقول وحرمة النسل وحرمة المال، يؤثر على الضروريات الخمس كلها التي جاءت الشريعة الإسلامية بكل أحكامها وأوامرها ونواهيها وتشريعاتها لأجل حفظها وحمايتها من أي اعتداء واقع أو متوقع عليها، الغلو في الدين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والتنطع هو الغلو في الدين والزيادة عما شرعه الله عز وجل وأذن فيه لعباده. ويرادف الغلو في الدين أيضا التشدد والطغيان والتنطع، وهذه كلها جاءت في الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: فيحل علي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وقال عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا كله يعتبر تجاوزا للحد المشروع الذي أذن الله عز وجل به لعباده، هذا الطغيان بمعنى الغلو في الدين ومجاوزة الحد المشروع. التشدد: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. لما دخل المسجد ووجد حبلا مربوطا بين ساريتين قال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي من الليل فإذا فترت تعلقت به. فقال صلى الله عليه وسلم: حلوه حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. شوف الوسطية والاعتدال في دين الله عز وجل في كل شيء، في الاعتقادات والتصورات وفي العبادات والمعاملات وفي الأخلاق والسلوكيات. فديننا هو دين الوسطية والاعتدال في كل شيء، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه الأمة وسط بين سائر الأمم، وهو أعظم ما يميزها، وهو سبب خيريتها على سائر الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تمرون بالمعروف، أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، وتنهون عن المنكر، أي الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وتعرف المعروف الفطر والعقول السليمة، وكذلك تنكر المنكر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه هذه العقول والفطر السليمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. وكما أن هذه الأمة وسط بين الأمم السالفة، فإن أهل السنة والمتبعين للسلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من تبعهم بإحسان، هم وسط ولله الحمد بين سائر الفرق الإسلامية التي شذت عن صراط الله المستقيم، فوقعت في كثير من البدع والخرافات بل الشركيات وكثير من الموبقات والمعاصي والمخالفات. ومن أعظمها أنهم وسط في نصوص الوعد والوعيد بين الغلاة والجفاة، بين الخوارج المارقين من الدين والذين يكفرون الناس ويتساهلون بتكفيرهم لأدنى شبهة ويستحلون دماءهم كما نراه اليوم عبر هذه الجماعات الإرهابية في سوريا وفي الشام وفي في العراق وغيرها، وبين أولئك المرجئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، ما دمت تقر بأن الله عز وجل موجود فلا يضرك ذنب تفعله كائنا ما كان. بلاء عظيم. أولئك أخذوا بنصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد والرحمة، وهؤلاء أخذوا بنصوص الوعد والرحمة وتركوا نصوص الوعيد. فهدى الله أهل السنة والمتبعين للمنهج السلفي الصحيح للعمل بكتاب الله كله والأخذ بنصوص الوعد والوعيد، ونزلوها منزلها بحسب مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق منهج السلف الصالح رحمة الله عليهم. أيضا من مرادفات الغلو في الدين التشديد كما أشرت، قال: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، فأوغلوا فيه برفق، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقد حذرنا الله عز وجل من الغلو في محكم كتابه فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. غلوا في حب عيسى عليه الصلاة والسلام، وأخذوا يطرونه ويبالغون في مدحه حتى أعطوه العياذ بالله خصائص الألوهية والربوبية، وجعلوه إلها يعبد من دون الله، بل جعلوه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هل هو الغلو الذي حذرنا الله سبحانه وتعالى منه أن نكون مثلهم فنقع فيما وقعوا فيه من هذا الشرك العظيم؟ انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق. هذا يدلك على أن الغلو باطل لم يأذن الله سبحانه وتعالى به وليس من الحق. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فبين الدين هو منهج الضالين المنحرفين عن صراط الله المستقيم. ولهذا قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، أي أمركم به أمرا جازما مؤكدا لعلكم تتقون. وهؤلاء النصارى أهل الكتاب عموما، اليهود والنصارى، لم يكتفوا فقط بجعل أنبيائهم آلهة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، بل ألهوا أحبارهم ورهبانهم وقسيسيهم وكهنتهم والعياذ بالله، كما قال عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكانوا يحلون لهم ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونه، كما في حديث عدي المشهور، يعني قال: يا رسول الله إنا لم نعبدهم، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. إذن غلوا في أنبيائهم وفي أحبارهم ورهبانهم حتى جعلوهم آلهة تعبد من دون الله والعياذ بالله. فهذا من أعظم أنواع الغلو وأشنعها، وهو الشرك الأكبر المخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه عبادة لغير الله وإشراك معه. هذه الأسباب التي ذكرتها أيها الأحبة في سبب الهلاك، لو تأملتها لوجدتها كلها على اختلاف صورها وأنماطها ومظاهرها ترجع إلى سبب واحد يجمعها، ألا وهو مخالفة شرع الله عز وجل وتعدي حدوده والخروج عن طاعته. وهي أيضا حقيقة يجر بعضها إلى بعض ويولد بعضها بعضا، فظهور الفساد وكثرة الخبث وانتشار المنكرات وهو من أسباب الهلاك يؤدي في الغالب إلى الغلو في الدين، يحدث ردة فعل المعاكسة عند بعض ضعاف الإيمان وقليل البصيرة في الدين، فيحملهم على تعدي حدود الله عز وجل في التعامل مع هؤلاء المستبدين والظالمين وهؤلاء المفسدين والمنغمسين في لجة المعاصي، فيعاملونهم بظلم ويعالجون الخطأ بخطأ أفحش منه. وكما هي العادة كل فعل له ردة فعل مساوية له في المقدار ومعاكسة له في الاتجاه، لكن كما قال الأول: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، كلا طرفي قصد الأمور، الواجب عليك الأخذ بشرع الله عز وجل والالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية في التعامل مع كل ما تواجهه من حسنات وسيئات ومحبوبات ومكروهات ومعروف ومنكر. هذا هو واجبك، لا أن يحملك إنكار المنكر على تجاوز الحد الشرعي فتستحل دماء هؤلاء المفسدين أو الظالمين وتنتهك حرماتهم باسم الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وإعادة الأمة إلى الحق. هذا من أعظم الظلم وأنكر المنكرات وهو الذي نعيشه اليوم بكل أسف. فهذه الأسباب التي أشرت إليها حقيقة كلها ترجع إلى مخالفة شرع الله عز وجل، وهي حقيقة يجر بعضها بعضا ويولد بعضها بعضا ويتسبب بعضها في البعض الآخر. ولهذا قال العلماء: ما أمر الله عز وجل عباده بشيء أو بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان. سبحان الله يا أخوان، تأملوا هذه الحقيقة. ما أمر الله عز وجل عباده بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، نزغة تفريط وإضاعة، يعني بعدم فعل هذا الأمر والتفلت منه والعياذ بالله، وهذا عمل عباد الأهواء والشهوات وأصحاب الإرادات الفاسدة والعياذ بالله، الذين قدموا أهواءهم ومحبوبات نفوسهم على شرع الله عز وجل وما يحبه الله ويرضاه لعباده. وإما نزغة غلو وإفراط وتجاوز للحد الشرعي الذي شرعه الله تعالى لعباده وأمرهم به، وكلاهما معصية ومخالفة لأمر الله عز وجل وخروج عن طاعته. ذاك الأول بقصوره عن الحد الشرعي وعدم بلوغه إياه وقيامه به، والثاني بتجاوزه للحد المشروع، فكلاهما مخالف للشرع عاص لله عز وجل. والغلو في الدين في الغالب أشد وأشنع وأعظم مخالفة وأسوأ عاقبة من الإفراط، من التفريط والإضاعة، لأنه في الغالب يدعو إلى الشرك والبدع والخرافات وإحداث أمور في الدين لم يأذن بها الله عز وجل. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبه كان يردد: وشر الأمور، يعني أشرها وأخطرها وأبشعها، قال: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبب هذه البدع والمحدثات هو الغلو في الدين والعياذ بالله. كما أن الغلو في الدين يؤدي في الغالب إلى ارتكاب أنكر المنكرات وأشد الموبقات من التساهل بتكفير المؤمنين واستحلال دمائهم بأدنى الشبه، كما نراه اليوم من هذه الفئات الخارجة التي بلين بها في هذا العصر، وهم كما ترون من داعش وأقرابها التي الآن مع الأسف ارتفع صوتها، ويحاول أعداء الأمة أن يشعروا شعوبهم هذه المليارات من البشر من غير المسلمين أن هذا هو الإسلام وهؤلاء هم الذين يمثلون المسلمين. فكانت أعمالهم الإجرامية التي تقشعر لها الأبدان ولا يصح فعلها حتى مع الكفار، فكيف بالمسلمين؟ بل كيف بالمجاهدين الذين يقتلونهم بأبشع أنواع القتلات ويتبجحون بهذا ويفتخرون ويوثقونه وينشرونه ويزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله ويسعون لإعلاء كلمة الله والانتصار للمستضعفين من المسلمين. فشاهت وجوههم وبئس ما يصنعون، يشعر هؤلاء الأعداء شعوبهم بأن هذا هو الإسلام. إذا كان هذا ما يفعله المسلمون بمن يخالفهم من إخوانهم المسلمين، فكيف سيفعلون مع من يخالفونهم في أصل الدين من اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملحدين وغيرهم؟ فأي تنفير عن الإسلام أيها الأحبة وتشويه الله وصد عن سبيل الله أعظم من هذا. ولهذا أيها الأحبة قلت في مناسبات كثيرة وأقولها اليوم، وهو دين أدين الله سبحانه وتعالى به، أراها واجبا شرعيا يجب أن يقال ويعلن مهما أصابنا من الضر وما جاءنا من البلاء بسبب هؤلاء المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مع الأسف. يجب أن نقول إن هؤلاء عملاء. كثير من قيادات داعش وأضرابها هي ليست مقصورة على داعش في الشام والعراق، بل هذا الفكر الداعشي الإجرامي الخارجي المارق موجود في اليمن وموجود في بعض الدول الإفريقية وفي أماكن أخرى كثيرة مع الأسف، وهو فكر ليس جديدا على الأمة. أول يعني فتنة حصلت في أمة الإسلام يا أخوان فتنة الخوارج، فتنة الخوارج، بل وجدت نبتتها الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة ذي الخويصر التميمي، الحديث في الصحيحين وحديث مشهور، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو يوزع الغنائم، قال يقول الراوي فأتى إليه من قبل وجهه يريد أن يعطيه، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه عن يمينه فأعرض عنه، فأتاه عن شماله فأعرض عنه. إنسان صاحب طمع يريد مالا، فماذا قال؟ قال اعدل يا محمد، أعوذ بالله، انظر هذا الكلام لمن؟ لأعدل الخلق وأتقاهم لله عليه الصلاة والسلام، ويناديه بهذا الجفاء، لم يقل اعدل يا رسول الله، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل، والله لن تجدوا بعدي أعدل مني، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ فجاء إليه عمر وفي بعض الروايات خالد، ولا مانع أنهما جاء متعاقبين، فقال رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه نافق، فقال عليه الصلاة والسلام دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من أشباهه وأمثاله، قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فهم جهلة قليل البصيرة في الدين، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم، انظر هذا كلام أعدل الخلق وأرحم الخلق عليه الصلاة والسلام، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، يعني شر قتله والعياذ بالله، ولا نبقي منهم أحدا. وقال عنهم كما في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما، هم كلاب النار يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، هم شر الخلق والخليقة، هم شر من تحت أديم السماء. ويقول علي رضي الله عنه لما ابتلي بهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، يقول يخرج في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، انظر هذه الصفات يا أخوان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله تعالى لمن قتلهم. يا سبحان الله يا أخوان، أول صفة من صفاتهم أنهم حدثاء الأسنان، طبقوهم على داعش وأتباعها من هؤلاء الخوارج المجرمين مع الأسف. كما قلت لكم لا أشك، والآن الدلائل تتواتر على أن كثيرا من قياداتهم هم عملاء، بل بعضهم والله غير مسلمين، غير مسلمين من اليهود ومن الصفويين وغيرهم، هم الذين يقودونهم، وبعض أتباعهم الذين اكتشفوا حقيقتهم فضحوهم وبيّنوا حقيقتهم. أعمالهم يا أخوان لو لم يأتينا مثل هذه الدلائل، أعمالهم التي يقومون بها ليست من الإسلام في شيء، بل هي أعظم وسيلة للصد عن سبيل الله وتشويه صورة الإسلام والمسلمين. انظر تصريحات قادتهم تجاه هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية التي هي حصن الإسلام الحصين ومنطلق الرسالة ومهد النبوة، وإليها يأرز الإسلام إلى قيام الساعة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يزال الإسلام يأرز بين المسجدين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تجدهم يصرحون بأنهم يعملون على تحرير بلاد الحرمين، لما قال لهم بعض الناس أين أنتم عن إسرائيل التي تحارب إخواننا في غزة وتهدم المساجد والبيوت والمدارس على النساء والأطفال والشيوخ والآمنين، وتعربد هناك بلا حسيب ولا رقيب، مع تخاذل مع الأسف العرب والمسلمين عن نصرتهم. أين أنتم وأنتم تستطيعون الوصول إليهم؟ أنتم على حدودهم الآن في سوريا، وعندكم الأسلحة والصواريخ والأموال الطائلة التي يعلم الله عز وجل من أين جاءتكم. ماذا كان يقول قادتهم؟ انظروا كلامهم موجود في الإنترنت، يعني بأصواتهم قالوا: لن نحرر فلسطين حتى نحرر بلاد الحرمين الشريفين. تحررها من أهل التوحيد، لا إله إلا الله. أيوجد بلد في العالم يا أخوان يعلن أن دستوره الكتاب والسنة ويفتخر بأنه يطبق الشريعة الإسلامية مثل هذا البلد؟ أهله ولله الحمد السعوديون كلهم مسلمون 100%، لا يوجد سعودي نصراني أو سعودي يهودي واحد بفضل الله. وهكذا كل همك كيف تستطيع الوصول لهذه البلاد المباركة، وربما بعضهم من أهلها مع الأسف من أبنائنا والمغرر بهم من شبابنا، تريد زعزعة الاستقرار فيها وتأليب أعدائها عليها الذين عجزوا عنها. بل والله يا أخوان أجزم أن كل ما ترونه اليوم مما يحدث حولنا في العراق وفي الشام وفي لبنان وفي البحرين وفي اليمن وغيرها، المقصود الأكبر منه هو هذه البلاد، هو هذه البلاد. يريدون تدميرها بأيدي أبنائها، لأنهم يدركون أن أكثر الطرق فاعلية وأسرعها في تدمير هذه البلاد وصدها عن دين الله وتمزيقها وإشغالها بنفسها، وهي أيضا أقلها تكاليف بالنسبة لهم، هي إثارة الفتن الداخلية وتأليب هؤلاء السعوديين المسلمين بعضهم على بعض، مع تأليب أيضا إخوانهم المسلمين في الدول الأخرى عليهم. ومع الأسف نجحوا إلى حد كبير، استغلوا أيضا بعض تجاوزاتنا وأخطائنا وتقصيرنا، يعني حكومة وشعبا في بعض الجوانب، لأجل تحقيق هذه الغاية وتبرير هذه الجرائم التي يقوم بها هؤلاء المجرمون وأمثالهم المتربصين بنا. فلا أدري أين عقولهم، أين دينهم إن كانوا مسلمين؟ ألا يتفق هؤلاء وتصريحاتهم أنهم يريدون تحرير بلاد الحرمين، وأن أعدى عدو لهم هم آل سعود وعلماء آل سعود كما يقولون، وهذا وكذلك القوات الأمنية السعودية التي يرونها أيضا تحمي الطواغيت كما يرددون؟ ألا يتفق هذا يا إخوان مع ما يقوله زعماء الرافضة والآيات الشيطانية التي تعلن بكل وقاحة وجرأة أنها تنتظر دخول بلاد الحرمين لتحريرها من هؤلاء النواصب والوهابيين كما يسمونهم؟ ألا كيف اتفقوا؟ الهدف واحد، الغاية واحدة، هؤلاء الخوارج الدواعش وأضرابهم، وهؤلاء الصفويون كلهم يهددون بإثارة الفتنة الداخلية واحتلال بلاد الحرمين بزعم تحريرها ممن؟ من أهل التوحيد. يكفي هذا في عمالة هؤلاء ودليلا على جهلهم وصفاقتهم أيها الأحبة. وبعضهم يقول لنا في ذلك يعني أسوة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه أولا بدأ بقتال المرتدين قبل أن يقاتل أن يقاتل الروم وفارس، يرون أننا مرتدون كلنا فيبدأ بقتالنا قبل أن يقاتلوا الصهاينة والصليبيين، قاتلهم الله أن يؤفكون. بل استدلوا أيضا بفعل صلاح الدين الأيوبي، قالوا لم يستطع تحرير فلسطين حتى حرر بلاد مصر والشام من المرتدين وأعداء الدين، فإلى الله المشتكى. والله يا أخوان إن أعداءنا لا يستطيعون بلوغ هذه المرتبة في العداء وفي الحقد على هذا الدين وأهله بهذه الطريقة. وفيهم أناس أغرار، إذن في قياداتهم كثير منهم عملاء، عملاء. وأنا جلست في رمضان القريب مع بعض علماء العراق وبعض القيادات الجهادية المعروفة المشهود لها حقيقة بالأمانة وبالبلاء في سبيل الله، فذكروا لي عجائب تشيب لها الرؤوس أيها الأحبة. وأذكر لكم قصتين فقط سمعتهما وكنت سمعت إحداهما من قبل. يقول كان أحد قيادات القاعدة في العراق مع الأسف أيام الاحتلال الأمريكي رجل اسمه أبو صحن العراقي أو البغدادي، وهو قائد أبو غريب، منطقة أبو غريب، هو مندوبهم، هو قائد تلك المنطقة. قال وفعل الأفاعيل بأهل السنة واستحر القتل فيهم بشكل عجيب تشيب له الرؤوس. وما زلنا نلاحق هذا الرجل حتى ولله الحمد استطعنا القبض عليه في كمين محكم، فتبين أنه شيعي سعودي من القطيف. هذا أحد قيادات القاعدة في ذلك الوقت التي نشأت عنها داعش كما تعلمون. قال فلما علم أننا سنقتله وأيقن بهذا قال يكفيني شرفا أنني نحرت بيدي هذه أكثر من 1000 ناصبي. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظروا مثالا آخر صارخا واضحا مثل الشمس ما يفعل هؤلاء الدواعش الآن بالمجاهدين في سوريا وفي العراق، شيء لا يكاد يصدق والله يا أخوة. لما بدأ المجاهدون يضربون أسوار دمشق كادوا يحررونها، دخل هؤلاء الدواعش واستحلوا المناطق المحررة وبدأوا يضربون المجاهدين من الخلف بطريقة غادرة لا تكاد تصدق. كيف يكون هؤلاء مجاهدين ويريدون نصرة دين الله؟ وبدأ صار المجاهدون بين المطرقة والسندان، مطرقة داعش من الخلف وسندان هذا النظام النصيري المجرم من الأمام مع الأسف الشديد. وإلى اليوم صحيح أن النظام النصيري وكذلك النظام الرافضي في إيران وفي العراق الآن ركبوا الموجة، انتهى دور داعش وستنتهي قريبا وسترون كلامي. داعش صناعة استخبارية صليبية صهيونية صفوية، واستفاد منها جهات كثيرة مع الأسف، بل بعض فجرة المسلمين وطواغيتهم استفادوا منها، وقد أدت مهمتها على أكمل وجه في القضاء على الجهاد في سوريا وفي العراق وفي تبرير التدخل الأمريكي والعالمي في العراق بعد أن خرجت أمريكا مرغمة من العراق وتجر أديال الخيبة والعار، وبدأ المجاهدون والعشائر السنية في العراق صاروا يطوقون بغداد يعني خلال ساعات سلط الأعداء داعش لتضرب أين بدل أن تأتي وتحرر بغداد من هؤلاء الصفويين المجرمين الذين فعلوا الأفاعيل التي تعرفونها في أهل السنة، لا يذهبون إلى أكبر محضن لأهل السنة وأعظم ملجأ لهم بعد الله وهي الدولة الكردية التي حمت أهل السنة، وكان هناك تقارب شديد جدا لله الحمد بين العشائر السنية المجاهدة وبين الأكراد لرفع هذا الظلم العظيم الذي وقع على المسلمين في العراق وفي الشام. فذهبوا ليقاتلوا أهل السنة في الدولة الكردية ويلاحق هؤلاء المساكين الذين لم يجدوا ملجأ يلجأون إليه بعد الله عز وجل إلا تلك البلاد، ثم أيضا ليؤلبوا العالم ويعطوه مبررا للتدخل من جديد. وهذا الذي حصل، هذا فعل إنسان ناصح أو عاقل يريد نصرة الدين وأهله؟ الآن في الشام كما ترون ماذا فعلوا، يعني كان أكبر كارثة حقيقة أضعفت الجهاد هناك وأقعدت المجاهدين وأشغلتهم على النظام وإسقاطه هم هؤلاء الدواعش المجرمون، قاتلهم الله أن يؤفكون. وكما قلت لكم الآن انتهى دورهم وبدأ القتل يستحر فيهم ولن يتركوهم حتى ينهوا داعش، وستصبح أثرا بعد عين، انتهى دورها. كما تذكرون يا أخوان الذي حصل في الصومال قبل أقل من سنة، تذكرون القراصنة الذين كانوا يقطعون الطريق على السفن العالم التي تمخر عباب البحر، واستنفر العالم كله ضدها وهيئة الأمم المتحدة، والناس يتعجبون كيف يستطيع هؤلاء أن يشغلوا العالم بهذه الطريقة. صنع هؤلاء ودفعت لهم الأموال لغاية أو غايات تحققت، واليوم ذابوا كما يذوب الملح، يعني فص الملح الذي ترميه في البحر فيذهب، ليس لهم وجود لأنه انتهت المهمة التي صنعوا لأجلها. يا أخواني هؤلاء الغلاة المجرمون هم معول هدم في يد أعداء الأمة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم وصفه لهؤلاء يكفي أنه قال إنهم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولكن أبشركم أيضا ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن هؤلاء الخوارج: ولا يزالون يخرجون على الأمة، كلما طلع قرن قطع، لن تقم لهم قائمة ولا تثبت لهم دولة بفضل الله عز وجل. كلما طلع قرن قطع، قال حتى يخرج آخرهم مع الدجال. تخيروا يا أخوان، هؤلاء الذين يزعمون الآن أنهم يريدون إعلاء كلمة الله ورفع راية الجهاد بل إعادة الخلافة الإسلامية من جديد، هم سيكونون أتباع الدجال. وأي فتنة أعظم من فتنة الدجال؟ بل ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الخوارج وبين الدجال في أكثر من حديث، حتى قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال غير، يقول خرجت مخاصرا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. تخيلوا الدجال الذي فتنته من أعظم الفتن، وأمرنا بالتعوذ منه في كل صلاة، وما من نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب كما في صحيح مسلم. كل الأنبياء كانوا ينذرون أمتهم من فتنة المسيح الدجال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي ذر: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. قال فلما وصل إلى بيته وخشيت أن يدخل قلت: يا رسول الله، قلت لي غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، فما هو؟ قال: أئمة مضلون. أئمة مضل، أئمة الضلالة هؤلاء الذين أصبحوا يرفعوا راية الجهاد ونصرة الدين ومحاربة أعداء المسلمين بزعمهم، وهم أئمة ضلال وفتنة وسبب شر وشقاء على الأمة. هم اليوم كما تلاحظون يا إخوان يقامرون بحاضر الأمة ومستقبلها، هم أعظم وسيلة لضرب أمنها واستقرارها وتأليب أعدائها عليها، فحسبنا الله ونعم الوكيل. والمصيبة يا أخوان أن بعض شبابنا اغتروا بها وانخرطوا فيها وبذلوا دماء لأجلها، وإني والله أخشى أن يموتوا ميتة جاهلية وأن يذهبوا إلى النار وهم لا يشعرون. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل تحت راية عمية يقاتل لعصبة فمات فميتة جاهلية، ومن خرج على أمتي. والله يا أخوان كان هذا الحديث يحكي واقعهم اليوم وكل يوم على مدار التاريخ. قال: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد في عهده ولا يتحاشى عن مؤمنها فأنا بريء من وهو بريء مني. يتبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالإسلام منهم براء ومن منهجهم الإجرامي الظالم البشع الذي هو أعظم وسيلة لتشويه صورة الإسلام والمسلمين وإغراء أعداء الأمة بها. وأختم أيها الأحبة بأمر غاية في الأهمية: هؤلاء يزعمون أنهم سلفيون وأنهم من أهل السنة، والسلفية والله منهم براء، وأهل السنة منهم براء. إمام أهل السنة وإمام السلف كلهم رسولنا صلى الله عليه وسلم تبرأ منهم أعظم البراء كما سمعتم في الحديث السابق، قال: فأنا بريء منهم وهم مني براء. وقال عنهم: لن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، إذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم، هم كلاب النار، هم شر الخلق والخليقة، فكيف نأتي ننسبهم لأهل السنة أو للسلفية؟ هذا والله يا أخواني من أعظم الكذب والاتهام الباطل لأهل السنة والمتبعين لمنهج السلف الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة وأتباعهم بإحسان، فهو من أعظم الصد عن سبيل الله. وقد أردت اليوم بتغريدة لعل بعضكم اطلع عليها، قلت: أسوأ من الخوارج وجرائمهم والبشعة من ينسبهم إلى المنهج السني أو السلفي. فهل أولئك الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا عليه، وقتلوا علي رضي الله عنه، وشاعرهم عمران بن حطان يردد مادحا عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل علي رضي الله عنه وخارج لصلاة الفجر غدرا وظلما عدوانا، يقول له: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، أعوذ بالله، شوف الضلال، إني لأذكره فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يقول بسبب قتله لعلي أظن أرفع الناس عند الله منزله. هذا الذي يردده الدواعش اليوم حينما يقتلون واحدا من قادة المجاهدين أو من علماء المسلمين المعروفين في العراق أو في الشام أو في اليمن أو غيرها، يتبجحون بهذا ويتفخرون ويتقربون بهذا إلى الله. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: إن هؤلاء الخوارج من قرأ تاريخهم وفعلهم بأهل الإسلام يدرك أنهم أشد ضررا وأعظم خطرا على الأمة من اليهود والنصارى وسائر أعداء الدين، لأنهم يتقربون إلى الله بقتل المسلمين وسفك دمائهم وتكفيرهم والعياذ بالله. هم يتعبدون لله بهذا. ولذلك والله أخوان إنهم أشد خطرا على الأمة من أعدائها الصرحاء من الصليبيين والصهاينة والصفويين وغيرهم. ولهذا أيها الأحبة أقول هؤلاء الذين قتلوا عليا وقتلوا عثمان رضي الله عنه وخيار الصحابة والتابعين، أترونهم تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي رباهم على هذا المنهج؟ ألم يتبرأ منهم أعظم البراء وأخبر بصفاتهم وحذرنا منهم أشد التحذير وأمرنا بقتلهم؟ إذن من التدليس العظيم يا أخوان والكذب والبهتان والتنفير من المنهج والسني الصحيح الذي هو صراط الله المستقيم الذي أمرنا باتباعه أن ينسب هؤلاء الخوارج المارقون لأهل السنة أو للمنهج السلفي أو أنهم تخرجوا من معاهده وجامعاته ومدارسه ومناهجه كما يردد بعض جهلة الكتاب والعلمانيين والمنافقين وبعض المبتدعة الغالين أيضا من أتباع الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الغلو في الدين وأن يهدينا صراطه المستقيم وأن يهدي ضال المسلمين ويجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى والدين وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن يحفظ هذه البلاد وأهلها وسائر بلاد المسلمين وأن يعيذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.